بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن من جملة الطرق والوسائل التي يستعين بها المؤمن الصالح في عبادته وبالأخص في صلاته هو طريق العشق الإلهي، المحبة لله سبحانه وتعالى. هذه المحبة، هذا العشق، يتولد للإنسان من خلال النظر إلى نعم الله عز وجل الكثيرة والجليلة والعظيمة. ذكرنا ذلك، ولكن نحب أن نضوي أكثر على هذه النقطة ونتوقف عندها. نحن ذكرنا الخوف وكذلك الرجاء، وسوف نتوقف عند المحبة. قلنا أن الخوف هو إحدى الوسائل التي يستعين بها المؤمن لإيجاد حالة الخشية والخشوع في العبادة وفي الصلاة، ولا ينبغي للإنسان أن يكتفي بحالة الخوف لئلا يصل به الحال إلى اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإنما على الإنسان المؤمن أن يعيش الخوف والرجاء، يرجو من الله سبحانه وتعالى الخير الكثير والرحمة والمغفرة وقبول التوبة والمنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، بحد هو أيضا يخاف من عاقبة عمله. لابد أن يحتاط الإنسان لنفسه، يبقى خائفا وحذرا من أجل أن يتقن العمل، ومن أجل أن يبقي العمل على حالة من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك لا ينبغي للإنسان أن يعيش مجرد الأماني الكاذبة والآمال الطويلة، وإنما على الإنسان أيضا أن يعيش حالة الحذر والخوف وحالة الرجاء. طبعا حينما أنا أتحدث عن هذه المواضيع لا يعني أنني أتحلى بهذه الصفات، ولكن نتذاكر، نحن جميعا نتذاكر هذه المعلومات من أجل أن نشتاق إليها، من أجل أن نحرك ما هو ساكن، من أجل أن نقترب على الأقل إلى هذه المعاني السامية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نصل إلى هذه المقامات. مقام المحبة لله سبحانه وتعالى مقام عظيم، صحيح بالنسبة إلى عامة الناس، بالنسبة إلينا هو آخر مرحلة، لكن بالنسبة إلى أولياء الله والخلص من أولياء الله هي أول درجة. أول درجة هي المحبة لله سبحانه وتعالى، ثم يرتقي في سلم المحبة لله سبحانه وتعالى إلى أن يصل إلى ما شاء الله من الدرجات. أشير إلى المحبة لله عز وجل في كتاب الله عز وجل في موارد عديدة، وكذلك في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته الطيبين الطاهرين. أقتصر على بعض الآيات التي تشير إلى المحبة لله عز وجل. وطبعا لابد أن حينما نسمع بهذه الآيات وهذه النصوص أن نتأمل في قلوبنا، هل نجد شيئا من المحبة والعشق لله سبحانه وتعالى الذي يأخذ بطابعه على عبادتنا وعلى أعمالنا وعلى تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. طبعاً هذه الآية في الروايات طبقت على أمير المؤمنين سلام الله عليه في قتاله القاسطين والناكثين والمارقين، وأيضاً طبقت على الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنه حينما يخرج وينهض ويصير معه جملة من المؤمنين، هؤلاء يصفهم الله سبحانه وتعالى أنه يحبهم ويحبونه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أولئك الذين يكونون تحت راية الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. في آية أخرى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهناك أيضا في بعض الروايات، والروايات كثيرة في الحديث عن الإمام الصادق سلام الله عليه، إذا تحلى المؤمن من الدنيا سما ارتفع ووجد حلاوة حب الله، وكان عند أهل الدنيا كأنه خولط، عند أهل الدنيا كأن هذا الإنسان مجنون، كأنه خولط في عقله. وهناك أيضا في أحد الخطب لأمير المؤمنين سلام الله عليه في صفات المتقين أيضا يعبر بهذا التعبير، كأنهم قد خولطوا، يعني كأنهم مجانين، ولكن في واقع الحال هم أعقل الناس. إذا تخلى المؤمن من الدنيا، وليس التخلي بمعنى العزوف عن الدنيا بشكل مطلق، وإنما التخلي عن الدنيا يعني ألا تملكه الدنيا، يمارس حياته بشكل طبيعي كسائر الناس، ولكن من دون أن تؤثر على علاقته بالله سبحانه وتعالى. وكان عند أهل الدنيا كأنه خولط، وإنما خالط القوم حلاوة حب الله. هذا الذي خالط القوم، هذا الذي هيمن على عقولهم وعلى مشاعرهم، حب الله، ليس الجنون، ليس ذهاب العقل، وإنما حلاوة حب الله. هل نحن نشعر بهذه الحلاوة، حلاوة حب الله سبحانه وتعالى، بحيث نشعر بحالة خاصة في صلاتنا وفي عبادتنا؟ وإنما خالط القوم حلاوة حب الله فلم يشتغلوا بغيره. أيضا في مصباح الشريعة أكو كتيب صغير وارد عن الإمام الصادق، بس هناك كلام في أن هذا الذي ورد في هذا الكتيب الصغير أو الصغير أنه منسوب للإمام واقعا وحقا، هناك كلام في صحة السند، لكن على أي حال في مجمله هناك تطابق بين ما ورد فيه وبين المسلمات من الأفكار عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. يقول: ألا وإنك لو وجدت حلاوة عبادة الله ورأيت بركاتها واستعنت واستضأت بنورها واستضأت بها الشرط واستضأت بنورها، يعني بنور العبادة، لم تصبر عنها ساعة، لا تصبر عنها، يعني دائما أنت في شوق إليها، دائما أنت في هيام وشوق إلى هذه العبادة، لم تصبر عنها ساعة واحدة ولو قطعت إربا إربا، لو قطعت إربا إربا. شلون الإنسان إذا عشق، لو عشق إنسانة امرأة جميلة لها مواصفات معينة، شو يكون حال الإنسان؟ كيف نصف عشق هذا الإنسان بالنسبة؟ وما أكثر القصص والحكايات التي تنقل عن العشاق. طبعاً هذا مجرد تمثيل تقريب للفكرة. على أي حال، هناك روايات كثيرة. الشيء المهم الذي ينبغي أن نلتفت إليه أيها الإخوة، أن مصدر الطاعة حينما يكون العلم بالمبدأ، العلم بالله بأصل الوجود وبالمعاد وبالمآل، الناتج من تقليد الآباء، من تربية الآباء، أو من ثقافة العلماء. نحن تربينا في بيوتنا عند آبائنا أن نمارس هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، أن نتمثل بمجموعة من السلوكيات، مجموعة من الاعتقادات. وكذلك أيضا تعلمنا في حضن العلماء، في محضر العلماء، في الحسينيات، في المساجد. هذه ثقافتنا الدينية، وهذا طريق صحيح. هذا هو سبب لهذه الطاعة أو لنمط من الطاعة. أو مثلا ناتج، أو الطاعة ناتجة من البرهان، من الدليل. نحن بحثنا واستدللنا على جدوائية هذه الطاعة، جدوائية هذه العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. لكن هذا يختلف أيها الإخوة عما إذا كان مصدر الطاعة بعد العلم، بعد البرهان، بعد الدليل، هو الحب لله عز وجل. تارة أنت تمارس العبادة انطلاقا من هذا العلم بس لمحض العلم، وتارة تمارس العبادة لأنك تعشق الله سبحانه وتعالى، لأنك تحب الله عز وجل. راح أبين شو الفرق بين المصدرين، شو الفرق في الأثر بين كون الإنسان ينطلق من العلم فقط، أو أنه ينطلق في عبادته وعلاقته مع الله من الحب والعشق لله عز وجل. ربما ما يسعني الوقت أن أبين كل الفروقات، وأخرها إن شاء الله إلى يوم آخر. أولاً، إن مصدرية العلم للطاعة كثيراً ما تتخلف عن المقصود. كلنا نعلم، كل المسلمين يعلمون بأن الله واحد، أن الله عز وجل أرسل أنبياء، أرسل رسل، أرسل تعاليم، كل ذلك نعلمه نحن جميعاً. إذن ما بالنا، ما بال بعضنا مثلاً يمارس الخطيئة ويمارس المعصية، مع أنه يعلم. الفساق هم يعلمون أن هناك إله واحد يراقب الناس، هناك كتاب فيه تشريعات، هناك رسول وحساب وعقاب إلى آخره، ولكن مع ذلك يمارس المعصية. أما من يعشق الله عز وجل لا يمارس المعصية، لأنه من الشبه المستحيل أنه يخالف هذا المعشوق، هذا المحبوب. العشق يصل بالإنسان إلى مرحلة لا يتخلف عن إرادة معشوقه. والفارق الثاني، أن الطاعة التي تنتج من الحب تكون طاعة سماتها أنها طاعة الأحرار، عبادة الأحرار، كما يذكر أمير المؤمنين سلام الله عليه: وهم الذين يعبدون الله تعالى لأنه أهل للعبادة. بينما الطاعة الناتجة عن مجرد العلم تكون طاعة الأجراء، طاعة الذين دائما يتوقعون أن يحصلون على الأجر، أو طاعة الناس الذين هم عبيد طمعا في الجنة خوفا من العقاب. إذن من سمات الطاعة الناشئة من المحبة من العشق الإلهي، هذا الأثر أن يكون الإنسان في عبادته يمارس عبادة الأحرار. والثالث أن الطاعة الناتجة من الحب تكون مقترنة بلذة فائقة كما أشرنا في الأحاديث، بينما الطاعة الناتجة من العلم محضاً تكون مقترنة بالسأم والملل. وإذا أردنا أن نتبين هذه الفكرة نضرب هذا المثال ونختم به الكلام. بعض الأحيان الإنسان يقف مثلاً أو يذهب إلى عيادة دكتور، هو محتاج لمشكلة صحية، يجلس في الانتظار أمام كم واحد مثلاً يدخلون على الطبيب، يشعر بالسأم بالملل، يشعر بأنه جاي يضيع جزء من حياته من وقته، انشغل عن عمله وعن أعماله الضرورية ففي ملل وسأم. بينما شخص آخر لا يعيش لذة الأنس مع أصدقائه وأصحابه، يسهر يمكن من الليل إلى الفجر في سوالف وأحاديث وما شاء الله، ومستأنس ما يقول والله هذا أخذ هذا الوقت الطويل من حياتي وأخذ هذا الوقت الطويل مثلا من وقتي اللي المفروض أن أصرفه مثلا في عمل في غير ذلك. لاحظنا ليش؟ شو الفارق بين الاثنين؟ هذا الأول لأنه يعني هو يريد أن يحصل على فائدة الطبيب ولكن ما يعيش حالة العشق والمحبة، بينما الثاني يعيش حالة العشق والمحبة فلا يشعر بمضي الوقت وذهاب الوقت. هكذا بالنسبة إلى الفرق بين العلم وبين العشق والمحبة. هذا الذي يريد الطبيب لأنه يعلم أن مرضه سيشفى عن طريق الطبيب، بينما الثاني الذي يحركه العشق والأنس. فإذن الطاعة تتلون بهذا اللون حينما تكون مصدرها العشق والمحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا العشق والمحبة له عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.